مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صباح الخير يا جاري. أحبائي ضيوف حلقتنا الكاتب الصحفي الدكتور ناجي يوسف والشيخ سمويل فوزي، برحب بكم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. دكتور ناجي، وتحت عنوان إنهم يقتلون الحوار كتبت هذه العبارة: يوجد في عالمنا اليوم، كان وسيكون كل يوم، من يرفضون أن يسمعوا لغيرهم وأن يتواصلوا معهم في حوار هادئ وبناء. ولقد أنشأ آدم وحواء أول مدرسة في رفض الحوار بين الإنسان وخالقه وبين الإنسان وأخيه الإنسان. بما تفسر ما كتبته؟
الحقيقة المقالة بتاعت إنهم يقتلون الحوار كتبت لأجل إني شعرت إنه إن مفيش حوار بين المسؤولين، سواء كانوا على المستوى الحكومي أو على المستوى الديني، مع القاعدة العريضة اللي موجودة في البلاد وفي الشعوب بتاعتهم. والبعض بيتخيل منهم إنه هو ده بالطريقة دي، إنه هو بيحكم الأمور وما يبقاش فيه مشاكل كتيرة. لكن قتل الحوار شيء خطير جدا، لأن بيخلي الناس اللي جوه صدور الناس، بدل ما بيبقى كلمات ممكن تطلع علشان تحل المشاكل اللي موجودة، بيخليها تتحول إلى رصاصات وقنابل وتفجيرات وتعبيرات إحنا في غنى عنها. فعشان كده كتبت إنهم يقتلون الحوار. وزي ما حضرتك قريتي، إنه أنا قلت اللي أسس مدرسة قتل الحوار كان آدم وحواء في الجنة، لأنه لما أخطأ الإنسان، وبعد أن أخطأ الإنسان، مع إن الله حذره وقال له لا تأكل من الشجرة المحرمة، وهو سقط في الخطية، الله حب يجي يصلح حالة الإنسان ويعمل حوار معاه، يفهمه الغلط اللي هو عمله، طريقة الخروج من الغلطة دي، الطريقة اللي على أساسها ممكن يقترب مرة تاني لله. لكن آدم واضح إنه بسبب الخطية كان ما عندوش استعداد يعمل حوار مع الله، بدليل إنه زي ما بيقول الكتاب المقدس كان الله بيمشي في الجنة في وقت حر النهار، وكان آدم بيتكلم معاه، وكانوا بيكلموا مع بعض قبل السقوط. لكن بعد السقوط آدم اختفى واختبأ ورا الشجرة، والله كان عارف، لأنه الله كلي العلم، كان عارف فين آدم، لكن جه قال له: آدم أين أنت؟ السؤال ده ما هوش سؤال استفهامي، يعني عايز استفهم أنت موجود فين؟ لا، ده هو قصده منه حاجة، إنه تعالى كلمني أنت فين؟ قال له: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. قال له: من أعلمك أنك عريان؟ هو الله مش عارف إنه آدم بعد ما سقط أصبح عريان وعارف الحكاية دي؟ لكن لا، هو الله عايز يتكلم. وده كمان مبدأ كتابي، موجود في أماكن مختلفة الحقيقة. في سفر النشيد مثلا، لما الله بيكلم الكنيسة بيقول: أريني وجهك، أسمعيني صوتك، أنا عايزك تتكلمي معايا. والله بيقول للناس: اسألوا عني، تكلموني، هلما لا حاجة يا جماعة. آدم اختبأ ورا الشجرة، ولما الله حب يعمل معاه حوار وقال له: آدم هل أكلت من الشجرة التي قلت لك لا تأكل منها؟ بدل ما هو يجي يتكلم مع الله ويقول له: ايوه اكلت وانا مخطئ وانا ارتكبت المعصيه دي وازاي اتوب عنها، قال له: المراه التي اعطيتني هي اللي اغوتني. وبعدين الله ابتدى يتكلم مع المراه: انت عملت ايه؟ قالت له: الحيه غرتني فاكلت. دي مش طريقه حوار، دي طريقة ان واحد بيبرر نفسه ويعني بيقول ستيتمنت عشان يهرب بيها من الموقف. فهم اللي خلقوا الحقيقة نتيجة السقوط في الخطية مدرسة قتل الحوار، لكن الله لانه رجل الحوار اصر على انه يتكلم معاهم وسألهم، وهم حتى لما حاولوا يقفلوا الحوار ابتدى يتكلم معاهم وابتدى يفهمهم وابتدى يقول لهم على خطة هو عاملها للفداء، وانه نسل المرأة يسحق رأس الحية. ودي حاجة لازم نتعلمها احنا من الله، انه بلاش نقتل الحوار، خلينا نفتح قنوات للحوار، خلينا نسمع بعض، خلينا نقرب من بعض.
امين. حضر الشيخ، حضرتك بتشوف انه ادم وحواء خسروا كتير لما ما كملوش الحوار، بتشوف ده ازاي؟
الكتاب المقدس اعلن ان الله بيعلن أن لذتي مع بني آدم. يعني الله سبحانه وتعالى رغم أنه هو خالق الكون وكل الخليقة، إلا أنه هو نفسه يكون في علاقة وشركة بينه وبين الإنسان، وبالتالي في رغبة عنده أنه هو يقيم حوار مع الإنسان، وعشان كده هو نزل وتجسد حتى يكون قريب، وأن هو يعبر للإنسان عن كل ما في أعماق قلب الله بطريقة عملية وبطريقة الإنسان يفهمها، ما تبقاش بالنسبة له غريبة. فلما الإنسان يرفض التعامل أو يرفض الحوار مع الله، هو بيخسر كتير، لأن الله مصدر الحياة، الله مصدر البركة، الله مصدر القوة، الله مصدر النور، واللي بيبعد عن المصادر دي كلها بيخسر أمور كتيرة جدا.
أشكرك دكتور ناجي. استوقفتني عبارة تقول: لقد استخدمت الجماعات والهيئات والحكومات وسائل كثيرة لقتل الحوار. ماذا تقصد هذه العبارة؟
الناس بتخاف من الحوار، وده يمكن نتكلم عليه بعد شوية، لكن الحكومات والجماعات والناس المسيطرين قتلوا الحوار بشتى الطرق. فبعضهم مثلا ما تقدريش تتناقش معاه، لو اتناقشت معاه وهو في مركز القوة ياخدك يحطك في قسم البوليس وياخدك يحطك في السجن وما ينفعش تتكلمي معاه. حتى مع الجماعات المتطرفة، لو رجعنا بالذاكرة لأيام الرئيس عبد الناصر في مصر واللي كانوا في نفس الوقت في الحكم بتاعه، صدام حسين وغيرهم، كانوا بيسكتوا الناس عن انها تتكلم ازاي. الجماعات الإسلامية في مصر لما ابتدت ازاي، ابتدت تعمل اللي هي بتعمله دلوقتي، ابتدت ازاي، ان الحكومة ما عطتش للناس دي فرصة للحوار وللكلام وان هم يتكلموا معاهم. لكن كان عبد الناصر، وده شيء مش انا بقوله يعني اختراع من عندي، لكن ده معروف، ده معلن ومكتوب في كل الدنيا، كان عبد الناصر بيحط اولياء امور الجماعات الاسلاميه دلوقتي في بير الاسانسير، وبينزل عليهم الاسانسير بيهرسهم. ما عندهمش وسيله يتكلموا بيها، ما عندهمش طريقه يعبروا بيها عن نفسهم. فكانت النتيجه ان قتلوا الحوار في الناس دي بالخوف، قتلوا الحوار بالناس دي بالتعالي بتاعهم. ليه؟ لان هم فاهمين ان الشعوب دي مش هتقدر تعمل حاجه. ما زي تشاوشيسكو في رومانيا مثلا، كان عايش طاغيه بيعمل اللي هو عايزه، وما كانش متخيل في يوم من الايام ان الشعب الروماني هيقف ضده. ليه؟ لان هو حاكمهم وهو مسيطر عليهم. لكن الحقيقه ان التاريخ بيعلمنا ان لو الشعب ثار مفيش حكومه تقدر تقف في وشه. لو الشعب حب يقول الكلمة بتاعته مفيش حد يقدر يقف في وشه. ليه؟ لأن هم قوة كبيرة. فقتلوا الحوار بمختلف الطرق. النهاردة بنسمع في البلاد العربية حوار من طرف واحد، ما عندناش وسيلة إعلام، ما عندناش طرق نتكلم بيها عن المسيحيين بيفكروا إزاي، رأيهم في الأمور المختلفة المسيحية إزاي. بنتهم من كل الدنيا، بنتهم في المساجد وبنتهم في الاذاعات وفي التلفزيون. بتركب التاكس بتلاقي الراجل سواق التاكس بيحط لك الشريط بتاع سوره مريم، وازاي المسيح اتولد، وازاي حصل كذا، وازاي حصل كذا، وكل اللي بيتقال في السوره دي بيخالف رايك، لان انت مسيحيه وانت ده الكتاب بتاعك اللي بيذكر قصه ميلاد المسيح وغيرها، وانت مش قادره تتكلمي. ليه؟ لان هو حاطط لك الشريط وهو سواق التاكس، مش عاجبك انزلي خدي تاكس تاني، فانت بتسكتي. فعشرات الامور اللي قتلوا بيها الحوار، وده مش في مصلحتهم. هم بيتخيلوا ان في مصلحتهم دلوقتي ان هم يسيطروا على الامور بهذه الطريقه. لكن لو عرفوا الحقيقه ان هم لازم يفتحوا قنوات للحوار ويسمعوا الناس، يطلعوا اللي جوه الناس ويقربوا منهم، ما كانتش الأمور وصلت للي احنا فيه دلوقتي في الشرق الأوسط.
حضر الشيخ، بتشوف ازاي الآية اللي بتقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي، أي أقيم علاقة حميمة معاك، عرضي مستمر، ها أنا ذا، حاجة تشير للاستمرارية، أنا مش يأسن منك، أنا طول الوقت بقرع على باب قلبك. ايه موقفك؟ حضرتك بتشوف ده ايه؟ هل حوار حابب المسيح يعمله مع شخص هو بعيد، هو في غفلة، هو نايم، هو مش سامع؟
مش بس حوار عادي، ده قصد المسيح بالعبارة دي هو رغبة شديدة في إقامة حوار عميق، شركة عميقة فيها نوع من التواجد المستمر، كأنه بيقيم علاقة مع هذا الإنسان إلى الأبد. هو بيقول له أنا واقف بس كمان بحترمك، مش هقتحم حياتك، مش هفرض نفسي عليك، أنا مستعد إن أنا أقيم معاك حوار، أو إن أنا أدخل إلى حياتك، إن أنا أغيرك، إن أنا أساعدك، إن أنا أقويك، إن أنا أباركك، إن أنا أغفر خطاياك، لكن بإرادتك. لو أنت تريد، لو عايزني أدخل، أنت دورك تفتح الباب. فإذن بيحترم إرادة الشخصية سواء أقبل أو أرفض، لكن بيعرض عرض رائع عليا. فإذن في رغبة في لذتي مع بني آدم، في شركة حقيقية بين الله والإنسان من خلال هذه العبارة اللي بيعلنها المسيح حتى اليوم لكل الناس ولكل المشاهدين في هذا اليوم. للمسيح مستعد يدخل إلى داخل قلبك، إلى حياتك، ويقيم شركة حقيقية معك إذا عندك أنت الرغبة في قبوله، فتعلن وتفتح. عشان كده عجبني واحد من الفنانين لما رسم هذه الصورة والمسيح على باب واقف على الباب، ما حطش الأكرة بتاعت الباب برة لكن خلاها من جوه. ليه؟ قال لك إن دي إرادة الإنسان الشخصية، هو حر إذا هو عايز يفتح أو عايز يستمر الباب مغلق، وما يقدرش يكون في شركة وعلاقة بين المسيح وبينك. وما زالت هي حريتك حتى هذا اليوم، إذا رغبت إنك تفتح قلبك للمسيح وتقيم علاقة شركة معاه، هو مستعد.
دكتور ناجي، مما يؤسف له أن أولئك الذين يدفنون الرؤوس في الرمال ينسون أو يتناسون أن دوام الحال من المحال، وأن الحوار يوسع المدارك والأفكار ويحول الأعداء إلى أصدقاء. كتبت هذه العبارة وكأنك تريد أن تبرز أمر ما، ما هو؟
عايز أقول إنه إنك لازم تتحاور، إنك ما ينفعش إحنا مضى العصر اللي كان فيه إنك أنت تتكلم وأنا أسمعك، إنك أنت تأمرني وأنا أطيعك، إنك لما دخلني السجن أنا ما أقدرش أدافع عن نفسي ومحدش يعرف إن أنت دخلتني السجن، زائر الفجر وغيره اللي كلنا كنا بنعاني منه، مش بس في مصر، حتى في البلاد العربية. فات العصر اللي فيه إنك تقدر تتكلم من طرف واحد وأنا لازم أسمعك وأقول لك حاضر وطيب وما أقدرش أتكلم معاك. العصر بتاع النهاردة وانت رايح تقبض على حد بيبقى صورتك على الانترنت، بيبقى اسمك ورتبتك وشكلك واللي انت رايح تعمله بيبقى موجود على الانترنت. انت مش عايز تسمعني في بلدك، مش عايز تطلع لي جورنال ولا تطلع لي إذاعة اكلمك فيها، انا عندي الفضائيات ممكن اتكلم معاك فيها، ما فيش فضائيات، انا عندي الانترنت ممكن اكلمك فيها، عندي تشات رومز ممكن اكلمك فيها، ممكن اصورك وانت موجود في بيتكم بالقمر الصناعي، اصورك وانت قاعد كرئيس، اصورك وانت قاعد في بيتكم بالقمر الصناعي لو انا عايز اعمل الحكايه دي. فالموضوع اختلف، الدنيا اختلفت. بس للاسف البلاد العربيه لانها متخلفة عن الركب الحضاري لعشرات السنين، لسه عايشين بالضبط بنفس الطريقة اللي مش عارف اوصفها ازاي، بيدفنوا رؤوسهم في الرمال. فلما يحصل مثلا اعتداء على كنيسة او يحصل اعتداء في اي حتة من الاماكن، يطلع واحد يقول لنا على طول على التلفزيون اصل واحد مخبول هو اللي دخل الكنيسة وموت الناس، او هو اللي عمل كذا. ما هو انت بتقول انه مخبول ودخل الكنيسة وموت الناس، لكن احنا على الانترنت شايفين دخل ازاي الكنيسة وعمل ايه وسوى ازاي. فالكلام اللي انت بتقوله ده كلام مش مظبوط، والعالم كله عارف ان هو مش مظبوط.
مين المخبول اللي يصدق الكلام ده؟
ويبقى مخبول اللي يصدقك وانت بتقول الكلام ده. وهكذا الصحافة والميديا في الشرق الاوسط دافن دماغه في الرمل ولسه عايش بالاسلوب اللي كنا عايشين بيه قبل عصر الاقمار الصناعيه والانترنت. يا ريت، انا بصلي ان هم يفوقوا ويعرفوا انه ليه تجبرني على اني اعمل معاك افضحك ببساطه كده. ليه ما تيجي نتناقش مع بعض؟ ما تيجي لما يحصل حاجه تعترف بيها بطريقه مظبوطه. اسرائيل عملت حاجه مهمه جدا في حرب 67، كان في برنامج اسمه برنامج العم حمدان، وكان في مذيع اسمه احمد سعيد. احمد سعيد ده كنا احنا بعد 5 دقايق من حرب 67 خسرنا المعركه، وسلاح الطيران بتاعنا كله اتضرب، ولكن قعدنا 4 5 ايام ناخد بيانات من الاذاعه المصريه، واغارت طائراتنا على قوات العدو وكبدت العدو خسائر فادحه ورجعت الى قواعدها سالمه. عم حمدان ده كان بيعمل برنامج 10 دقايق في اليوم، يجي يقول يا شعب مصر يا طيبين، ده انتم ما عندكمش ولا طياره دلوقتي، الطيارات بتاعتكم اتضربت. يقولوا لنا ده اسرائيل، اوعى تسمع لاسرائيل والبرنامج بتاع اسرائيل. وكانت النتيجة ان بعد 5 6 ايام لما الجيش ابتدى يجري ودخلوا السويس، ابتدينا نكتشف ان الطيران بتاعنا اتضرب في 5 دقايق، وان ما نقدرش ندفن دماغنا في الرمل لان العصر اختلف. فدلوقتي احنا في عصر الحوار، فحاورني اتناقش معايا، اعرف وجهة نظر اقبلها او متقبلهاش ده موضوع تاني، لكن حاورني اعرف. انت بتتهمني ان انا بعبد 3 الهة، انت بتتهمني ان كتابي محرف، انت بتتهمني ان انا ضد الاسلام، ما تحاورني وتتناقش معايا وتشوف انا بقول ايه وانت بتقول ايه عشان نوصل لحل كويس. عشان كده كتبت المقاله دي بتاعت انهم يقتلون الحوار.
اشكرك دكتور ناجي. شيخ صمويل، طيب اذا الامر كده ماذا عني انا كمسيحي مؤمن وعلى فهمي للحق الكتابي وعلى عدم توسيع جدراني؟ ازاي بفهم الحق؟ ازاي لا ما روحش للامم؟ ازاي
التلاميذ ما قدروش يفهموا رسالة المسيح ان هي لكل العالم، رغم ان هم امنوا وعاشوا مع المسيح وسمعوها منه، لدرجة ان في سفر الاعمال لو رجعنا لاصحاح 10 نلاقي ان كان الرسول بطرس وهو الزعيم للتلاميذ كان محتاج تدخل الهي جديد عشان يقنعه برسالة المسيح بالطريقة العامة العالمية. ده يورينا خطورة التعاليم اللي احنا تعلمناها من واحنا صغيرين، اللي هي بتمنع تطوير ذهننا. فلما تيجي معلومة جديدة او حاجة متطورة ما اقدرش اقبلها بسهولة، لان في عقل الباطن مليان بتعاليم قديمة غير سليمة وخاطئة، لكن هي مأثرة على تفكير، ما بقدرش اقبل التعليم الجديد. فكان لازم تيجي رؤية جديدة من السماء عشان بطرس يتغير ويفهم رسالة المسيح ويروح لبيت الأممي، لبيت كرنيليوس. وأنا بشوف أن رغم أن القصة مكتوبة والحادثة مذكورة والنتيجة واضحة، لكن ما زالت الكنيسة، وأنا أقصد بيها المؤمنين، أقصد بيها المؤمنين من كل الطوائف والمذاهب، ما زالوا مش قادرين يستوعبوا حقيقة أن الرسالة لكل الناس، وما زال الأمر مقفول للدرجة أنهم مش قادرين يخرجوا. وبنعمل مثلا مؤتمرات لكنائسنا، بنعمل نهضات لكنائسنا، بنعمل أنشطة وأمور كتيرة لشعبنا، لكن مش قادرين نخرج من هذا الإطار ونبص للعالم المحتاج بالملايين، محتاجين يعرفوا. لو احنا خرجنا مش بس الحكومات بتقتل الحوار زي ما يقول الدكتور ناجي، ولا المتشددين بيقتلوا الحوار، لكن حتى المؤمنين، وده بكل اسف انا بقوله، حتى المؤمنين ما زال ما عندهمش المرونه الكافيه عشان يخرجوا ويقدروا يقيموا حوار مع الاخرين. لازم نهتم بفكره اقامه حوار مع كل الناس، دي مسؤوليه الكنيسه النهارده ان هي تروح لكل الناس وتعمق جذور الحوار السليم.
هو الحقيقه الناس مش بتعمل كده لان الناس خايفه. دايما مشكلة. الجديد بيرعب الناس.
بالظبط.
وانا مش عارف اصل الحوار ده هيوديني فين. مش عارف انا لو اتناقشنا سوا هوصل لغايه فين. فخوفي انا من الحكايه دي. في ناس مجرد التجديد يعمل لها ربكه. لما تروحي بعض الكنائس تلاقي بعض الشيوخ بيجوا في نفس الوقت المعين، يقعدوا على نفس الكرسي المعين، يختاروا نفس الترانيم المعينة، يصلوا نفس الصلوات اللي متعودين ان هم يصلوها وكل اسبوع، وينصرفوا بنفس الطريقة اللي انصرفوا بيها. لما يجي خادم شاب او لما تيجي فكرة جديدة تتعمل في الكنيسة، يحس ان الفكرة الجديدة دي هتلخبط له الرصة اللي هو رصها لنفسه ديا، فتكون النتيجة انه مش قابل الموضوع ده، مش قابل النقاش في الموضوع ده. ليه؟ لانه هيتعرض لافكار جديدة وهيتعرض للتغيير. للأسف زي ما قلنا ان العالم كله بيتغير يمكن في اليوم كم مرة، مش حتى في الاسبوع ولا في الشهر. والسرعة اللي بيتغير بيها العالم من حوالينا والأفكار والأمور سرعة مذهلة، لكن احنا لسه قاعدين في مكاننا لأني خايفين، خايفين من حاجة، من أي حاجة جديدة ممكن تتعمل.
والدليل ان مثلا النهارده اغلب الكنائس بيعملوا مؤتمرات للكنيسه، لشعب الكنيسه، بيعملوا مؤتمر صيفي او مؤتمر شتوي، ودي بقت عشرات السنين في مؤتمرات، لكن مين فكر يعمل مؤتمر اسلامي مسيحي؟ ازاي مجموعه من المسلمين ومجموعه من المسيحيين يجتمعوا معا ويدرسوا موضوع من الموضوعات؟ ده مش في ذهن الكنيسه، مع ان دي حاجه بسيطه. أنا عملت من كام سنة مؤتمر زي كده، حضروا حوالي 30 مسلم و35 مسيحي. جبتهم منين؟ أنا اشترطت على المسيحيين اللي عايزين يجوا معايا المؤتمر، إذا ليك صديق مسلم هاته معاك، اللي يجيب صديق مسلم معاه يطلع المؤتمر، اللي ما عندوش أصدقاء مسلمين ما يجيش المؤتمر. وبالفعل اللي جم المؤتمر من مسيحيين جابوا معاهم أصدقائهم المسلمين. إيه اللي حصل في الدولة؟ اتخضوا وانزعجوا وكانت أمور صعبة في أمن الدولة، لكن المؤتمر نفسه مسجل وموجود الشرايط بتاعته والدي في دي، لكن كان في منتهى العلاقات الناضجة بين المسلمين والمسيحيين. كان إيه موضوع المؤتمر؟ كلمنا عن الله في المسيحية والإسلام. فواحد مسيحي أخذ نص ساعة واتكلم عن الله حسب فهمه في الإنجيل والكتاب المقدس، واحد مسلم اتكلم عن الله في القرآن، وبعدين ابتدينا نناقش الافكار اللي حضرتك قلتها، ان هم فاهمين يعني برضو ذهلوا ان فكره ان الله واحد في الانجيل والقران، في الانجيل والتوراه، وبعدين قعد يسالك طب معناه ايه الابن والاب والروح القدس، ومعناه ان المسيح ابن الله والحاجات دي. بدينا نتناقش مع بعض وقضينا وقت حلو قوي مع بعض. وبعدين تاني يوم اتكلمنا عن العبادات في المسيحيه وفي الاسلام، بعد كده اتكلمنا عن حقوق الانسان في المسيحيه وفي الاسلام، وبعدين اتكلمنا عن المراه في المسيحيه وفي الاسلام. لكن الجو العام وان احنا ناكل مع بعض وان احنا نقضي وقت في الرياضه مع بعض، ده كان حاجه ناضجه جدا. كل الناس اللي حضروا المؤتمر قالوا ان ده شيء رائع جدا، لكن ردود الافعال في الدوله لسه منزعجه. طب النهارده لو كنايسنا خرجت من التقوقع وفكرنا نقيم مؤتمرات بهذا الشكل، دعوه للاخر، نجيب اصحابنا معانا، نجيب اصدقائنا معانا ونقيم معاهم حوار، هتلاقي الدنيا اختلفت. فبدل ما في عوامل لرفض الحوار، احنا نبتدي نبتكر ونطلع افكار لإقامة الحوار وتفعيل الحوار وتحويل الحوار الى واقع عملي، ودي مسؤولية كبيرة على الكنيسة في القرن 21.
مش بس بالنسبة للمسيحيين ومسلمين، احنا مرة عملنا مؤتمر للخدام وزوجاتهم، وكان الهدف من المؤتمر للخدام وزوجاتهم ان احنا نتكلم عن المشاكل اللي بتقابل الأسرة المسيحية والمشاكل اللي بتقابل الخادم وبتقابل زوجته. بعد المؤتمر ده في ناس، في خدام وزوجاتهم بالدموع كانوا بيبكوا، بيقولوا أول مرة حد يكلمنا في الموضوعات دي، أول مرة نفهم الطرف التاني، أول مرة أفهم قد إيه جوزي عليه ضغوط في الخدمة بتاعته، وهو أول مرة أفهم مراتي شايلة إيه بسبب إن أنا خادم. فمش بس حتى بين مسيحيين ومسلمين، بين البيت، بين الراجل والست، وبين الطوائف المختلفة. النهاردة إحنا الكنيسة الإنجيلية بس 26 مذهب باين في مصر موجودة، ما حدش بيقرب بالتاني، ما حدش عايز يتكلم مع التاني. بحبك وانت اخويا وانا مسيحي زيك ونشكر الله من اجلك والشعارات الكتيره اللي احنا بنقولها دي، لكن تخليك بعيد، انت بتاع الروح القدس وانت بتاع المؤمن اللي يهلك وانت بتاع المشيخيه وانت بتاع اللي مش عارف مين. وبتكون النتيجه ان احنا بنفقد قوه الله في حياتنا. لكن لو ابتدينا نتكلم وعندنا هدف من الحوار وابتدينا نعمل حوار حقيقي بيننا وبين بعض، انا مش عايزك تبقى من طائفتي ومش عايزك تبقى من ديني، لكن انا عايز اتكلم معاك، عايز اقول لك انا بفكر ازاي وعايز اسمعك انت بتفكر ازاي عشان نعيش حياه كويسه.
مره واحد من المسلمين سالني سؤال، قال لي انت تشرب خمره؟ انا ما رضيتش اجاوب، قلت فرصه ذهبيه. السؤال المباشر ده فرصه ذهبيه لاقامه حوار، فانا دعيته عندي في المكتب واعطيته الانجيل، قضيته ارى افسس 5:18، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. والراجل اتخض، قال لي وفي نص في الإنجيل بيحرم شرب الخمر؟ قلت له لا، مش في نص، ده في نصوص، ده واحد منهم. قال لي يعني انت ما بتشربش خمره؟ قلت له ابدا. قال لي ازاي يعني اما انا بسمع واشوف افلام؟ قلت له لا، يعني سيبك من السمع والشوفان، الحقيقه انا ما بشربش خمره، والكتاب المقدس بيعلمني ان انا ما اشربش خمره، يبقى اذا ده المبدا الاساسي. قال لي طب معلش ممكن اسالك سؤال تاني؟ قلت له اتفضل. قال لي طب بتعملوا ايه في الكنيسه في راس السنه؟ انا كان ممكن اجاوبه بس قلت له لا معلش انا مش هجاوبك. قال لي ليه؟ قلت له عايزك تيجي تحضر معايا راس السنه. قال لي ممكن احضر وانا كده ملتحي ومسلم؟ قلت له حبيبي مفيش مشكله، انت فاهمنا غلط، تعالى واحضر وشوف بنفسك وقول لي رايك. فجه وحضر احتفال الكنيسه في راس السنه، وشاف الاطفال وهم بيقدموا ترانيم وتسبيحات الميلاد، وبعدين شاف الكبار وهم بينشدوا ترانيم الميلاد، وبعدين شاف واحد من الوعاظ بيقدم كلمه الميلاد للشعب، وبعدين شاف الناس بتصرف الوقت الاخير من السنه في صلاه شكر، بيشكر ربنا على العام اللي مضى، وبيشكر ربنا على اللي حصل والبركات والاحسانات، بيطلبوا من ربنا حاجات للعام الجديد في حاله من الخشوع الغير عادي، وهو واقف في اخر الكنيسه بيبص على المشهد. وبعدين خلصت الكنيسه وخرج بره، فوجئت بيه، رفع ايده لفوق كده وقال لي امام الله اللي شفته الليله لا هقوله لكل المسلمين طول ما انا عايش. وبالفعل هو بقاله كام سنه بيعمل الحكايه دي، بس وريك قد ايه ان الحوار الحقيقي اللي ممكن يساعدني ان انا اقدم صوره صحيحه من غير مشاكل، من غير ما انا اجاوب على اسئله صعبه، لكن اقدم نموذج صحيح، خليه يجي تعالى وانظر. ودي كانت دعوة التلاميذ لأن هم يتعرفوا ناس كتير على المسيح، تعالى وانظر. خلينا نقول لإخواتنا المسلمين تعالوا شرفونا في كنايسنا، ونفتح الباب لكل من يرغب في أنه هو يعرف أو يدرس أو يسمع أو يشوف.
أشكركم جدا، شكرا جدا دكتور ناجي، شكرا شيخ صمويل، شكرا لكم يا أحبائي على متابعتكم وعلى مواصلتكم لهذا البرنامج. أحبائي أدعوكم لمتابعتنا في حلقات قادمة، وبرنامجكم صباح الخير يا جاري.